الحمد لله على نعمة بلوغ شهر رمضان، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، والصلاة والسلام على سيدي ولد عدنان خير من صلى وصام وطاف بين الأركان، وعلى آله وصحابته ذوي التقى والإيمان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يدي الديان. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، نحن في استقبال شهر كريم مبارك، شهر الصيام والقرآن، شهر تلاوة القرآن، شهر مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات، شهر المسارعة إلى أنواع الطاعات والمنافسة في الخيرات، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام لياليه تطوعا. رمضان قد أقبلت أنواره واقترب إشراقه وحان حلوله، له في النفوس أزكى مكانة وفي القلوب محبة وصدارة، نهاره خزائن من الرحمات وليله مغفرة ونفحات، ألذ ما في الكون وأجمل ما في الحياة وقرة العين الإقبال على الله عز وجل. إخواني الفضلاء، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر المبارك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، كما صححه الألباني في صحيح النسائي. فهذا أيها الأحبة جملة من الوصايا أوصي بها نفسي وإياكم وكل من يسمعنا من المسلمين والمسلمات في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الشهر المبارك. فمن هذه الأحاديث أيها الأحبة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. لاحظ، من أول ليلة تبدأ بركات هذا الشهر المبارك. جاء في بعض الروايات أن هذا المنادي ملك من الملائكة الذي يقول: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ملك من الملائكة. من فوائد هذا الحديث أيها الأحبة، يتبين لنا أن الناس في رمضان على قسمين. القسم الأول قسم يريد الخير، فيقال له: يا باغي الخير أقبل، أقبل، فإنك في موسم الخيرات وموسم البركات وموسم التنافس في الطاعات. وقسم يريد الشر، فيقال له: يا باغي الشر أقصر، وفي رواية: يا باغي الشر أمسك، أي كف نفسك، أدرك قيمة هذا الشهر العظيم والموسم الكريم، الشهر المبارك. وإذا لم يمنع المرء نفسه عن الشر في رمضان فمتى عسى أن يمنعها منه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعوة دعا بها جبريل عليه السلام، أن من أدرك رمضان ثم خرج فلم يغفر له فأبعده الله فأدخله النار قل آمين، فقال عليه الصلاة والسلام: آمين. وهذا من الخسران العظيم والعياذ بالله، أن يدخل شهر رمضان وتبقى نفس الإنسان متحركة في الشر. يا باغي الشر أقصر، كف نفسك وامنعها عن الشر. إذا لم يتب المرء إلى الله في رمضان وتتحرك نفسه للتوبة فمتى تتحرك وتقبل نفسه على الخير؟ إذا لم ينيب إلى الله عز وجل في رمضان فمتى عسى أن ينيب؟ إذا لم تقبل نفسه على الطاعة ويرى المسلمين في تنافس عظيم على الطاعات وأنواع القربات، متى تتحرك نفسه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. انظر هذه الكرامة العظيمة ما أجلها، كل ليلة من ليالي رمضان تعتق رقاب من النار، لله عتقاء من النار كل ليلة. وهذا يدفع المسلم إلى أن يكون في طمع كبير في كل ليلة من ليالي رمضان، أن يكون من هؤلاء الذين تعتق رقابهم من النار. من الله علينا أجمعين بذلك ووفقنا لكل خير. وعليه في الوقت نفسه أن يبذل الأسباب التي ينال بها هذا العتق من النار، ويري ربه من نفسه خيرا حتى يكون من هؤلاء العتقاء الذين تعتق رقابهم من النار. الحاصل أن رمضان شهر له خصائص عظيمة جدا، وهذا حديث واحد في ذكر خصائص رمضان، وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام حديث كثيرة جدا في فضل هذا الشهر. ومن أهم ما يكون في استقبال شهر رمضان، أولا فرح المؤمن بقدوم هذا الشهر المبارك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله إنها لنعمة عظيمة، وكم من إنسان صام معنا رمضانات عديدة وكان يؤمل أن يدرك هذا الشهر، فحال بينه وبين أن يدركه هادم اللذات ومفرق الجماعات. فإذا أكرم العبد فبلغ رمضان فليحمد الله على هذه النعمة، وليسأل من أكرمه سبحانه وتعالى ببلوغ رمضان أن يبلغه خيراته وبركاته، وليطلب منه سبحانه وتعالى المدد والمعونة والتوفيق والتسديد لكل خير. ثم عليه أن يجاهد نفسه على تحقيق ما شرع لنا صيام رمضان من أجله، حيث قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. واللام هنا للتعليل، أي شرع لكم هذا الصيام وكتب عليكم من أجل أن تتقوا الله. ولهذا يجعل المرء بين عينيه وبين ناظريه في هذا الشهر المبارك العظيم تحقيق التقوى ونيلها واكتسابها من خلال أعمال رمضان العظيمة وشعائره الجليلة من صيام وقيام وذكر وإقبال على الله سبحانه وتعالى ومنافسة في الطاعات. فإن الله جل وعلا كتب الصيام على عباده من أجل التقوى، أي ليحققوا التقوى. وهذا يستفاد منه كما نبه العلماء رحمهم الله أن رمضان مدرسة تربوية إيمانية، هي من أعظم المدارس التي يمر بها المرء في محطات حياته لتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى من خلال هيبة الشهر ومكانته العظيمة ومنزلته العلية، ومن خلال الشعائر العظيمة والأعمال الجليلة التي شرعها الله سبحانه وتعالى العباد في هذا الموسم العظيم، ولا سيما الصيام كما قال: كتب عليكم الصيام. الصيام أيها الأحبة مدرسة في التربية، في ميران النفس وتهذيبها، في أطرها على الحق أطرا، في منعها من معتاداتها، ولا سيما ما كان منها منهيا عنه. فالصيام يربي النفس ويهذبها تهذيبا عجيبا فلا تجده في غير هذه المدرسة. والصيام الذي وجبه الله سبحانه وتعالى على عباده هو على نوعين. النوع الأول صيام كتبه الله على العباد في رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في كل يوم من أيامه، وهو الصيام عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، وقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في كل يوم من أيام رمضان. هذا هو النوع الأول. أما النوع الثاني فصيام لا يختص بشهر من الشهور، ولا يختص بيوم من الأيام، ولا بليلة من الليالي، بل هو صيام مطلوب من العبد عمره كله وحياته كلها، وهو الصيام عن المعاصي، لأن الصيام هو منع النفس عن المعاصي وعن الذنوب وعن جميع ما يسيط الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن صيام رمضان مدرسة لتحقيق هذا الصيام المطلوب في العمر كله والحياة جميعها. فإذا حقق هذا الصيام في رمضان فليعلم أن هناك صياما يتعلق بسمعه، وصياما يتعلق ببصره، وصياما يتعلق بلسانه، فيصوم لسانه عن الحرام من غيبة ونميمة وسخرية وكذب إلى غير ذلك. هذا مطلوب في العمر كله، أن يصوم سمعه عن سماع الحرام مما نهاه الله سبحانه وتعالى عن الاستماع إليه، هذا مطلوب في العمر كله. أن يصوم بصره عن النظر إلى الحرام مما حرم الله سبحانه وتعالى النظر إليه، هذا مطلوب في العمر كله. أن تصوم يده من أن تمتد إلى الحرام، هذا صيام مطلوب من المرء في العمر كله. أن تصوم قدمه من المشي إلى الحرام، هذا مطلوب من المرء في العمر كله. ثم إن على الصائم أن يحصل أو يخص على تكميل صيامه وتتميمه، عفوا، ثم إن على الصائم أن يحرص على تكميل صيامه وتتميمه، وليعلم أن الصائمين ليسوا في صيامهم على درجة واحدة، بل هم متفاوتون، وإن اشتركوا جميعا في الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن بينهم من التفاوت في الصيام وثوابه شيء الكثير. ومن أحسن ما يوضح ذلك ما جاء في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. أي الصائمين أعظمهم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. وإذا نظرت في حال الصائمين مع ذكر الله في صيامهم رأيت بينهم تفاوت عظيم، وهذا يبين لك التفاوت العظيم بينهم في الصيام، فأعظمهم عند الله تعالى أجرا في صيامه أكثرهم لله ذكرا. أيستوي شخص في صيامهم مكب على القرآن قراءة وترتيلا وتفقها وعناية بمعاني القرآن العظيمة، وآخر يسهر الليل إلى الفجر في مرح ولهو إلى آخره، ثم من بعد صلاة الفجر ينام إلى الظهر، ولعله يقوم للصلاة أو بعضهم لا يقوم لصلاة الظهر، ثم ينام إلى العصر. هل يستوي هذا وهذا؟ شتان ما بين الثرى والثريا، فأعظمهم أجرا أكثرهم ذكرا لله. ولهذا الناصح لنفسه يجتهد في أن يكون له حظ من الإكثار من ذكر الله في صيامه، ليعظم أجره في صيامه، لعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى في صيامه. يجعل لنفسه حظا من القرآن، خاصة لأن شهر رمضان شهر القرآن، فيه أنزل. كان بعض السلف إذا دخل رمضان قال إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، ويمضون وقتا طويلا في قراءة القرآن، حتى إن بعضهم لا يختم في اليوم ختمة، وبعضهم في اليومين، وبعضهم كل 3 أيام، وبعضهم على التحزيب المشهور عند الصحابة في كل أسبوع. فرمضان ميدان للتنافس في ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا الحديث يصور كأن العباد في مضمار سباق، وأن المكثرين من ذكر الله هم أهل السبق في هذا المضمار. فأكثر الناس ذكرا لله في كل طاعة أعظمهم فيها أجرا عند الله، وأعظم الصائمين أجرا أكثرهم ذكرا لله في صيامهم، وأعظم الحجاج أجرا في حجهم أكثرهم ذكرا لله في حجهم، وأعظم العمار أجرا في عمرتهم أكثرهم ذكرا لله فيها، وأعظم المصلين أجرا في صلاتهم أكثرهم لله سبحانه وتعالى ذكرا فيها. بل إن هذه الشعائر كلها، الصيام والحج والصلاة وغيرها من الطاعات، إنما شرعت إقامة ذكر الله ولشغل النفس والقلب واللسان بذكر الله سبحانه وتعالى. في شهر رمضان ينبغي أن يتنبه المرء في نهاره وليله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيهتم بهذا إيمانا واحتسابا، لأن غفران الذنوب يترتب على وجود هذا الإيمان وهذا الاحتساب. أما الإيمان فما معنى الإيمان ومعنى الاحتساب؟ قال أما الإيمان فهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى ربا معبودا ملتجئا إليه معظما متقربا إليه وحده سبحانه وتعالى، وإيمانا بعظيم موعوده وثوابه لعباده المؤمنين وأوليائه المقربين، واحتسابا أي للأجر والثواب الذي يعده الله سبحانه لعباده الصائمين والقائمين، فيجاهد نفسه على تصحيح نيته في صيامه ونيته أيضا في قيامه. بعض الناس، ولا بد من إشارة لشيء من هذا، بعض الناس يذهب للتراويح ألفة وعادة، ومنهم من يذهب للتراويح مجاملة لعزيز أو قريب أو لوالد له، كم يفوت هذا على نفسه وهو ذاهب يصلي مثل ما يصلي الآخرين ويقوم مثل ما يقومون، لكن فوت على نفسه خير. ولهذا كم يحتاج فعلا العبد إلى هذا التصحيح لنيته، وأن يستحضر هذا المعنى العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله إيمانا واحتسابا، فيحرص على تحقيق الإيمان وتحقيق الاحتساب. وهذا التحقيق للإيمان وتحقيق الاحتساب مطلوب في كل ليلة من ليالي رمضان، ومطلوب أيضا في كل يوم من أيام رمضان في الصيام والقيام. في الصيام يحقق هذا المعنى، وفي قيامه يحقق هذا المعنى الإيمان والاحتساب. في رمضان معاشر الكرام لا بد من عناية خاصة بالقرآن، ويرتب لنفسه برنامجا مع كتاب الله يلزم نفسه به، يصحبه هذا البرنامج في أيام رمضان ولياليه، ويكون هذا البرنامج جامعا بين التلاوة والفهم لمعاني القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول؟ يعتني بهذا، وإذا استعان ببعض كتب التفسير المعينة له على الفهم وحسن التدبر وعقل المعاني، فإنه سيخرج بإذن الله سبحانه وتعالى بحصيلة عظيمة مباركة من الخير والعطاء في شهر الخير والعطاء. شهر رمضان شهر مبارك، دنت أيامه وقربت لياليه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، بأنه الله الذي لا إله إلا هو، أن يبلغنا أجمعين شهر رمضان ونحن بأمن وإيمان وسلامة وإسلام وعافية وصحة، وأن يغنمنا خير أجمعين خيراته وبركاته، وأن يعيننا أجمعين في هذا الشهر الكريم وفي كل وقت وحين على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونسأله جل وعلا أن يعيذنا أجمعين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل شهر رمضان عزا للمسلمين في كل مكان، ورفعة ونصرة وكبتا للأعداء بمنه وكرمه. نسأل الله جل وعلا أن يجعل شهر رمضان فرجا لهم كل مهموم، ومكروب، وأن يجعله علينا أجمعين معاشر أمة الإسلام باب رفعة عند الله وعلو منازل عند الرحيم الكريم سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا عتقاء من عتقاء من النار، ويجعله غفران للذنوب وإقالة للعثرات وتكفير للسيئات ورفعة للدرجات بمنه وكرمه. اللهم أنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن ترزقنا في بلادنا وفي بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ونسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيراً.